بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في رسالة أصول في التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، يعني الاختلاف الوارد عن المفسرين في تفسير الآيات، ترد اختلافات عن الصحابة أو عن التابعين، أحيانا عبد الله بن مسعود يفسر تفسيرا فيخالفه مثلا عبد الله بن عباس، أحيانا قتادة له تفسير يخالفه فيه مجاهد أو يخالفه فيه أبو العالية مثلا، أو الربيع بن أنس أو زيد بن أسلم. المفسرون من التابعين يختلفون، كذلك في الصحابة الخلاف وارد. طيب، هذا الاختلاف كيف هو؟ هذا الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور كيف يتعامل معه؟ يقول الشيخ رحمه الله: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر. وقال مجاهد: وصى. وقال الربيع بن أنس: أوجب. هذه كلها في تفسيرات قضى. قضى ربك، ابن عباس يقول أمر، مجاهد يقول وصى، الربيع بن أنس يقول أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. إذن لا يصح أن يقال مثلا هذه الآية فيها ثلاثة تفسيرات، خطأ، هذه الآية فيها تفسير واحد، ولكن اللفظ يختلف فقط والمعنى واحد. وهذا الاختلاف هو الذي يسمى باختلاف التنوع، اختلاف التنوع، يعني هو اختلاف في الألفاظ فقط، أما المعنى واحد. أما إذا كان الاختلاف في المعاني فهذا يسمى اختلاف تضاد، يعني هذه المعاني تختلف متضادة. أما إذا كانت المعاني ليست متضادة فهذا اختلاف لفظي، اختلاف تنوع فقط. قال الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا مثال على العالم الذي أعطاه الله العلم ورفعه بهذا العلم، ولكن مع الأسف لم يرضى هو هذه الرفعة ولم يرضى هو بهذه الكرامة ورفض هذا الشرف وأخلد إلى الأرض، آثر الهبوط وآثر التراب واتبع هواه، ترك الشرف وترك العلم وترك الضياء والنور وترك الذكر الحسن في الدنيا والآخرة وانغمس في الشهوات، انغمس في الدنيا وملذاتها وشهواتها واتبع هواه، نعوذ بالله. هذا مثال. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. البلقاء هي عمان المعروف اليوم، الأردن المعروف اليوم. والجمع بين هذه الأقوال، يقول الشيخ رحمه الله: أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. يعني هذه الآية الكريمة بما فيها من المعنى، مثال هذه الآية موجود في رجل من بني إسرائيل عرفه عبد الله بن مسعود ففسر الآية به، وكذلك هذه الآية أيضا موجود مثال لهذا الرجل في البلقاء، ولذلك التفسير الثالث. أيضا هذه الآية تنطبق على رجل من أهل اليمن، فعبد الله بن مسعود فسر الآية بها، فيكون هذا على سبيل التمثيل. ولا تضاد والحمد لله، لأن يمكن أن تحمل الآية على هؤلاء كلهم، كلهم يدخلون في هذه الآية، كلهم معنيون في هذه الآية، وإنما هؤلاء أمثلة عليها. قال: ومثال آخر قوله تعالى: ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: مملوءة. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة. وقال مجاهد: متتابعة. وقال إكرمة: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال والآية، ولا منافاة بين هذه الأقوال والآية تحتملها، فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى، فهي مملوءة ومتتابعة وصافية. يعني هذه الكأس الدهاق ليست ناقصة، مملوءة حتى تقر عين الإنسان، وليست منقطعة بل متتابعة عليك، لأن نعيم الجنة لا ينقطع ولا يفنى، يبقى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقال إكرمة: صافية، يعني أنها ليست فيها كدر، ليست متكدرة فيها شوب كشراب الدنيا، لا، صافية بلا شك، تكون أطيب وألذ إذا كانت صافية. قال رحمه الله: القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى. والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. هنا يأتي الترجيح. أما في القسم الأول وفي القسم الثاني ما في ترجيح، لأنه الحمد لله ما في تضاد. هنا يأتي الترجيح. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هنا يأتي الاختلاف في تفسير قوله غير باغ ولا عاد. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكلها، يعني إذا أكل الميتة هذه بدون رغبة في أكلها كما يفعل أهل الجاهلية ويفعل المتوحشون من البشر، يأكلون الميتات ويأكلون الحشرات، ما يكون عنده رغبة في الميتة، كذلك يأكل بقدر الضرورة، لا يتعدى لا يتجاوز، يأكل بما يسد الرمق ويقويه ويدفع عنه الهلكة فقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فهو ليس باغيا لهذه الميتة وليس متعديا ومتجاوزا في الأكل منها، فحينئذ لا حرج. والمعنى أنه يأكل ليدفع الهلكة عن نفسه، وكذلك يأكل بمقدار ذلك، غير باغ ولا عاد، لا باغي لهذه الميتة ولا متعد في الأكل منها. طيب، هذا المعنى الأول وهو الظاهر. وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره. يعني لأن ليش ذكر السفر هنا؟ ذكر السفر لأن الغالب أن الذي يحتاج إلى الأكل من الميتة هو المسافر المنقطع في الطريق، لأن الذي يكون في البلد يجد أكلا يجد طعاما ما يضطر إلى الميتة، أما المسافر هو الذي يضطر في الغالب. طيب، هذا المسافر له أن يأكل من الميتة على هذا التفسير الثاني، إذا لم يكن من البغاة، البغاة الخارجين عن طاعة الإمام، ولا عاصيا في سفره، يعني هذا السفر ليس بسفر معصية، ما سافر ليقتل أو سافر ليظلم أو سافر ليشرب الخمر أو ليزني أو سافر ليغني ويزمر، ما سافر لمعصية، فإذا يجوز له أن يأكل من الميتة. أما إذا كان هذا الرجل منقطع في الطريق وهو من البغاة المتمردين الخارجين عن الإمام، أو كان من العصاة ممن سافروا من أجل المعصية، لا، هكذا قالوا: غير باغ ولا عاد. غير باغ يعني ليس من البغاة، ولا عاد من العصاة. ومن هنا قالوا إن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، يعني من سافر سفر معصية، سافر ليقتل أو سافر من أجل أن يحضر مجلس لهو وخمر وغناء ونحو ذلك، أو سافر من أجل الزنا والتلطخ به ومعاشرة المومسات الفاجرات مثلا، سافر من أجل هذا كما يفعل كثير من ممن يسمون بالسياح. السياحة هذه يشوبها كثير من المعاصي والفجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمؤمن مأمور أمرا استحبابيا أن يقول إذا أراد أن يسافر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. بالله عليكم الذي يسافر إلى بلاد الكفر أو بلاد الفجور ليعاشر المومسات الزانيات أو ليشرب الخمور والمخدرات، كيف يقول هذا الدعاء؟ كيف يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى وهو ذاهب ليزني، نعوذ بالله، ذاهب ليشرب الخمر، ذاهب ليذهب إلى أماكن اللهو والغناء والرقص والعري، نعوذ بالله، كيف يقول هذا الدعاء؟ إذن هو ذاهب في سخط الله وراجع وهو في سخط الله. قلوب ميتة، نعوذ بالله، قلوب قاسية. أما تشعر هذه القلوب وهي راكبة مثلا، يعني راكبة مثلا في الطائرة معلق بين السماء والأرض، ربما في لمحة بصر يكون ترابا بل لا يكون شيئا، سبحان الله، في هذه اللحظة أما يتذكر هناك بلاد موجودة بيننا وبينها بالطائرة ممكن 6 ساعات أو 7 ساعات، بعض الشباب يسافرون إليها ويبقون في الطائرة 7 ساعات أو 6 ساعات وهم معلقون بين السماء والأرض، لماذا؟ لماذا يذهبون إلى تلك البلاد؟ من أجل المعاصي والفجور. لا إله إلا الله. أما يخشون أن تقبض أرواحهم وهم كذلك وهم مسافرون هذا السفر؟ تقبض أرواحهم وهم في سفر المعصية. نسأل الله العافية. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرخص تستبى حتى في سفر المعصية. فالمقصود هنا عندنا تفسيران في الآية الكريمة، غير باغ ولا عاد. يقول الشيخ رحمه الله: والأرجح الأول، التفسير الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. يعني هذه الضرورة ما هي مختصة بالبغاة ولا مختصة بالسفر المحرم، هي عامة تحصل لهؤلاء ولهؤلاء. إذن هذا الذي الباغي وهذا الذي سافر سفر معصية يعني تحصل له الضرورة التي يحتاج لأجلها أن يأكل من الميتة، ورحمة الله واسعة، رحمة الله شملت الطائع والعاصي حتى بل شملت المؤمن والكافر، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومثال آخر، قال ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا خطاب للأزواج الرجال، وإن طلقتموهن يعني إن طلق الرجل المرأة من قبل أن تمسوهن، قبل أن يدخل بها، طلقها قبل الدخول، وقد فرضتم لهن فريضة يعني أعطاها مهرا، دفع لها المهر وعقد عليها ولم يدخل بها، ما دخل بها، ثم طلقها قبل الدخول، ما الذي يحصل؟ لها نصف المهر، فنصف ما فرضتم يعني تأخذ نصف المهر. هذا الحكم، المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لها نصف المهر، إذا مات عنها زوجها قبل الدخول لها المهر كاملا وترثه، فرق بين الطلاق والموت. هنا لها نصف المهر إذا طلقها. قال الله سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون. يعفون هنا النون في يعفون نون النسوة، نون الإناث. إلا أن يعفون المرأة، هذه يعفون على وزن يفعل، فيعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون هذه نون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، هذه يعفون. يعني الواو هنا واو أصلية أو واو الجماعة؟ هذه واو أصلية، لأن الفعل يعفو، يعفو. إلا أن يعفون يعني إلا أن يعفون يعني النساء. المرأة تقول للرجل: خذ مهرك كاملا، لا أريد منه شيئا، جزاه الله خيرا. الرجل ما دخل بها، من حقها أن تأخذ نصف المهر، ولكن هي قالت: أنا لا أريد منك شيئا، خذ مهرك كاملا، سهل الله عليك، جزاه الله خير. قال الله سبحانه وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أو يعفو الطرف الآخر، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هنا اختلاف بين المفسرين. قيل الأب ولي المرأة، ولي المرأة، وقيل بل الزوج، الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. تفسيران للعلماء. يقول الشيخ رحمه الله: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المعنى فواضح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا أن يعفون، هذا من طرف المرأة. بقي الطرف الآخر، ما هو الطرف الآخر؟ الزوج. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عن الزوج. أما إذا كان المراد إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني إلا أن تعفي المرأة، المرأة نفسها تعفو، أو يعفو الرجل أبوها أو أخوها أو عمها وليها، إذن ما دور الزوج الآن؟ حتى الزوج له دور، بإمكانه أن يتنازل هو أيضا. فلا شك أنه التفسير بالزوج يتناسب مع المعنى تماما، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بالعفو من الطرفين، من جهة المرأة ومن جهة الرجل. إلا أن تعفو المرأة تتنازل عن نصفها، أو يعفو الزوج فيتنازل عن نصفه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: لا تنسوا الفضل بينكم. الفضل لا تنسوه، المعروف، الكرم. أما الانفصال يكون بالمشاكل والجلسات في المحكمة وعند القاضي، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يصلح هذا. ولا تنسوا الفضل بينكم. فالفضل هذا إما أن يكون من جهة المرأة، وإما أن يكون من جهة الزوج، على شك هذا المعنى. هنا ترجح معنى على معنى. وطالب العلم ينبغي عليه أن يتأمل ذلك في التفسير، فإنه نافع جدا. هذا الاختلاف اللي الآن الشيخ حققه وحرره. أنت إذا قرأت تفسير آية في تفسير ابن جرير مثلا، أو في تفسير الحافظ ابن كثير، أو في تفسير البغوي، والبغوي يعنى بنقل أقوال المفسرين، أو في تفسير أبي المظفر السمعاني مثلا، أو ابن الجوزي، كذلك ابن الجوزي يكثر. فأنت في هذه الحالة إياك أن تتشوش بكثرة التفاسير. ينبغي عليك أن تتأمل وأن تحرر هذه الأقوال. إذا كانت هذه الأقوال، الآن أنت تريد أن تقرأ تفسير قطعة من سورة طويلة، أو تريد أن تقرأ تفسير سورة قصيرة أو آية كريمة مثلا، فتأتي إلى تفسير الحافظ ابن كثير، قال مجاهد كذا وقال علقمة كذا وقال قتادة كذا وقال طوس كذا وقال الربيع بن أنس كذا، إلا يصبر لك ستة أقوال وربما ذكرها بأسانيدها. وكذلك يفعل الشوكاني رحمه الله، جمع بين المأثور وغير المأثور، الدراية والرواية كما قال هو. طيب الآن كثير من أخواننا، إذا لماذا كثير من أخواننا يطفش من كتب التفسير أو ربما ما يتحمل؟ لأنه الأقوال الكثيرة هذه، فأنت حرر، تأنى، تأمل في هذه الأقوال، تأمل فيها وانظر فيها بعين فاحصة. إذا ما في تعارض من حيث المعنى، يعني إذا كانت هذه الأقوال من حيث المعنى ما فيها تعارض، فأنت حينئذ لو اخترت أي كلمة كله صحيح، ولا شك أن تفسيرات الصحابة أولى من تفسيرات التابعين. مثل هذه الآية الكريمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وقضى ربك، تجد أوجب، أوصى، أمر، لا تتشوش، خذ كلمة هي التفسير الصحيح. طيب إذا رأيت هذه التفسيرات المختلفة، مختلفة من حيث المعنى ولكن ليس بينها تعارض يمكن أن تحمل عليها الآية كلها، فأنت حينئذ أيضا لا تتشوش، كلها صحيحة. إذا رأيت أن هذه التفسيرات متعارضة ولا يمكن أن تحمل عليها الآية الكريمة، حينئذ عليك أن ترجح بالتحقيق العلمي، النظر في الأسانيد، النظر في الأقوال، النظر في المعنى، النظر فيما قاله المحققون من أهل التفسير كابن جرير رحمه الله وكابن كثير يرجحون، وكذلك من المعاصرين الشيخ الأمين الشنقيطي أيضا يرجح، يختار معنى على معنى ويؤيد ذلك بالدليل وهكذا. فلا بد الإنسان في التفسير يراعي هذه الأمور، حتى الإنسان إذا أراد أن يختصر التفسير، يعني البعض الناس يريد أن يختصر تفسير ابن كثير، يريد أن يختصر تفسير الشوكاني، يختصرون هكذا بدون يعني خطة علمية وعملية. التفسير من يريد أن يختصر التفسير، الاختصار هذا ما هو سهل، يحتاج إلى جهد، هذا الجهد ينبغي أن يبنى على هذه الخطوات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. على المختصر أن يتأمل في التفسيرات المنقولة في الآية الكريمة على ضوء ما ذكر الشيخ، إذا ما في تعارض في المعنى فليختر أفضل الألفاظ وأشملها وأوسعها وأقربها، والأفضل أن تكون من ألفاظ الصحابة. طيب إذا في تعارض في المعنى، فإن كان ما في تعارض يمكن أن تحمل الآية عليها كلها، فليرتبها ترتيبا حسنا. القسم الثالث، إذا كان في تعارض في المعنى ولا يمكن أن تحمل عليه الآية، حينئذ يأتي التحقيق والانتقاء والاختيار. ولو أن المختصر لكتب التفسير الموسعة يسلك هذا المسلك لأفاد في اختصاره، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: ترجمة القرآن. الترجمة يقول لغة تطلق على معاني ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، هذه الترجمة. والمسلمون في أول أمرهم ما كانوا يعنون بقضية الترجمة هذه، كانوا يفتحون البلاد وينشرون القرآن وينشرون الإسلام وينشرون معهما اللغة العربية، ولذلك العجم تعلموا اللغات العربية وأتقنوها، وظهر من أبنائهم ما هم علماء فحول في اللغة. يكفيك أن سيبويه هذا إمام النحو الذي يعد إمام النحو، هذا فارسي ليس بعرب. وأيضا العجب من أبي عبيد القاسم بن سلام الإمام الحافظ كان من أقران الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهويه، وكان إماما كبيرا حافظا علامة إماما في اللغة وعمدة في معرفة غريب الحديث واللغة، إمام في معرفة الغريب، وله كتاب حافل وكان العلماء يعتمدون عليه في معرفة الغريب. ما معنى الغريب؟ الغريب هي الكلمات العربية التي لا يفهمها العامة أو عوام طلاب العلم ما يفهمونها، تأتي كلمات في الحديث النبوي أو في الآثار عن الصحابة أو التابعين، تأتي ألفاظ في الآثار أو حتى في القرآن الكريم، لفظ غريب لا يعرف معناه، ما تصدى لهذا العلم إلا فحل في اللغة، إمام كبير. أبو عبيد القاسم بن سلام كان متخصصا في هذا الباب وكان إماما في هذا، هو المرجع في عصر الإمام أحمد بن حنبل وله كتاب والعلماء يعتمدون عليه إلى اليوم، وتجد في كتب الشروح شروح الحديث قال أبو عبيد كذا وكذا، يعني في تفسير هذه اللفظة أو في تفسير هذه الكلمة، قال أبو عبيد، هو أبو عبيد القاسم بن سلام إمام فحل في اللغة. أبو عبيد أبوه كان أعجميا، حتى ما كان يحسن اللغة العربية يكسر فيها، حتى كان يمر على المعلم، يقولون يمر على ابنه الصغير القاسم وهو طفل في الكتاب، كان يقول للأستاذ أستاذه في الكتاب يقول اعتني بالقاسم فإنها ذكية. شوف العجم من طبيعتهم يذكرون المؤنث وينثون المذكر، فإنها ذكية أو فإنها فاهمة أو فهامة أو بهذا المعنى، يعني أشوف أبوه ما يحسن اللغة العربية وهو إمام فرد فيها، يعني اللغة العربية كانت لها السيادة واكتسحت هذه الأمم، حتى كانت يعني في زمن عبد الله بن المبارك اللغة العربية هي اللغة التي يتعامل بها الناس في خراسان وفي المغرب وفي الأندلس، هي اللغة العربية هي المعتمدة، وغير العرب تعلموها وأتقنوها وأصبحوا يتخاطبون بها. لماذا؟ لأن الدولة والخلافة والسيادة والتمكين لهذه اللغة، فلما ضعف أهلها ضعفت بضعف أهلها حتى أصبحت غريبة عن العلوم، واحتلت اللغات الأجنبية الأخرى محلها، وأصبح العرب بدل أن يعنوا بلغتهم ويترجموا العلوم أصبحوا يعنون بلغة العاجم، اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، وأهملوا لغتهم العربية، بل أصبحوا في بعض البلاد العربية يطالبون بإلغاء اللغة العربية، ما تكون هي اللغة الرسمية لأنها عاجزة، يقولون يريدون إحلال محلها اللغة الإنجليزية والفرنسية، وحتى الحروف العربية اتركوها نكتب بالحروف اللاتينية. حتى العجم في أفغانستان وفي الهند وفي إيران وفي تركيا كانوا يكتبون حتى بلسانهم، بلسانهم هم يكتبون بحروف عربية. إلى الآن الهند وباكستان وأفغانستان إلى الآن هكذا والحمد لله، حتى في إيران يكتبون بحروف عربية، ولكن اللغة لغة يعني تلك البلاد لغتهم، أما البشتو الأردو لغتهم، لكن الحروف عربية. شوف يعني سيادة اللغة العربية، حتى في تركيا كانت كذلك يكتبون اللغة التركية بالحروف العربية، حتى جاء المشؤوم المنحوس مصطفى كمال الذي يعرف بآتا ترك، وهو آتا كفر، آتا ترك يعني أبو الترك، هو أبو الكفر مصطفى كمال، فغير أشياء كثيرة في تركيا، منها أنه ألغى الحروف العربية لأنه كان يبغض الإسلام ويبغض العرب ويبغض اللغة القرآن ويبغض اللغة العربية، ألغى الحروف العربية شالها ما فيه. حتى الأذان يا جماعة الأذان حوله من اللغة العربية للغة التركية. والقرآن أمر بأن يكتب باللغة، طبعا لما ألغى الحروف العربية ماذا جاء؟ ما جاء بشيء من عنده، حل محلها الحروف اللاتينية، الحروف حروف أوروبا. وإلى اليوم الترك يكتبون لغتهم بأي حروف؟ هي بالحروف الإنجليزية اللي نعرفها، الحروف الإنجليزية. يعني قطعهم عن اللغة العربية، قطعهم عن القرآن، قطعهم عن الإسلام، منع القرآن، منع الأذان، نعوذ بالله، طاغوت. هذا إمام من أئمة الكفر، هذا إمام من أئمة الكفر. وإلى الآن الأتراك يعانون، الإسلام غريب جدا عندهم بسبب هذا الإمام، إمام الضلالة هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد تركيا إلى حظيرة الإسلام، وأن يعيدها إلى القرآن ولغة القرآن كما كانت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما ضعف أمر اللغة العربية احتاج المسلمون إلى الترجمة، وإلا كان الأولون ما يفكرون في الترجمة. أول من ترجم القرآن ليس العرب وليس المسلمين، أول من ترجم القرآن هم نصارى الأندلس. تقريبا كان ذلك بالهجري، طبعا أنا أحفظه بالميلاد ولكن ما أحب أن أقوله، ولكن بالهجري تقريبا كان في النصف الأول من القرن السادس الهجري، في النصف الأول من القرن السادس، في تلك الفترة كانت الأندلس هذه كانت أسبانيا اليوم دولة إسلامية، دولة عربية. نصارى الأندلس في ذلك الوقت ترجموا القرآن، بعض الرهبان، واستعانوا ببعض من يحسن اللغة العربية، وترجموا القرآن بغرض ماذا؟ بغرض الرد عليه. وكانت ترجمة سقيمة محرفة، ومع الأسف كانت هذه الترجمة المحرفة السقيمة هذه هي المعتمدة في أوروبا إلى عشرات السنين وربما مئات السنين. وهذه الترجمة المحرفة لكتاب الله عز وجل كم أضلت من البشر، لأن النصارى في أوروبا ما يعرفون العربية في تلك الفترة، لأن يعني تلك الفترة هي بداية النهضة عندهم، ما كانوا يعرفون اللغة العربية. إذا أرادوا أن يقرأوا القرآن الذي جاء به محمد يعني بزعمهم، يقرؤون هذه الترجمة التي تولاها رهبان النصارى الحاقدين على الإسلام وعلى نبي الإسلام، فيرون التحريف في هذه الترجمة. كم أضلت هذه الترجمة. ولذلك المسلمون في آخر أمرهم تيقظوا وانتبهوا، انتبهوا لأهمية الترجمة، وانتبهوا أيضا إلى أن هناك ترجمات كثيرة جدا في العالم منتشرة للقرآن الكريم وهي محرفة ومغرضة ومسيئة إلى الإسلام ومسيئة إلى نبي الإسلام. حتى الزنادقة ترجموا القرآن كالقديانيين. القديانيون مجموعة من الزنادقة الكفرة ينتسبون للإسلام ظلما وزورا، لهم ترجمات للقرآن الكريم وفيها التحريف وفيها التبديل. ولقد حدثني أخ من إخواننا من أهل هولندا بأنه في هولندا ما في ترجمة إلى عهد قريب، ما في ترجمة سليمة للقرآن الكريم باللسان الهولندي إلا ترجمة كتبها قدياني، رجل قدياني خبيث. قال لي هذا الأخ وأثبت في المقدمة عقيدة القدياني، القديانيون يعتقدون أن مرزا غلام أحمد القدياني هذا أنه إله، ومن خف منهم يعتقد أنه نبي. ففي هذه الترجمة للقرآن الكريم بث عقيدته وبث سمومه فيها، والله المستعان. أما في العصر الحديث فالحمد لله الترجمة لكتاب الله عز وجل نشطت. يعني الترجمة كما سيأتي الآن، ما معنى الترجمة للقرآن وما يجوز فيها وما لا يجوز، يعني في تفصيل. والشيخ رحمه الله في هذا الموضع حرر تحريرا بليغا، حرر هذه المسألة ودقق فيها رحمه الله. فالمقصود الآن والحمد لله هناك ترجمات معتمدة وإن شاء الله سليمة، اضطلع بها المجمع بالمدينة النبوية المجمع لطباعة القرآن الكريم، وترجم القرآن إلى عشرات اللغات، إلى الإنجليزية الفرنسية الأسبانية كله الحمد لله، ما بقي إلا القليل، ونفع الله بها وأغنت عن تلك الترجمات المحرفة المزورة. طيب نعود الآن إلى حكم ترجمة القرآن. يقول الشيخ رحمه الله: والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. يعني لو أراد مثلا أن يفسر سورة والعصر، الترجمة الحرفية أن يأتي هكذا حرفا بحرف كلمة بكلمة، والعصر يأتي بكلمة مرادفة لها من اللغة الأخرى: إن الإنسان لفي خسر، يأتي أيضا بكلمات مرادفة لهذه الكلمات: إن الإنسان لفي خسر مثلا. هذه الترجمة الحرفية كلمة بكلمة حرف بحرف. الترجمة المعنوية لا، ينظر إلى معنى السورة ويترجم، يعني يترجم مثلا يقول: يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، يعني بالزمن، أن هذا الإنسان خسران، يعيش في الخسران. شوف ترجمة الآن ترجمة التفسير، هي ترجمة تفسيرية، هذا الفرق بين الترجمتين. الشيخ ضرب مثالا يقول: مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إن ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. التفسير الإجمالي هذا نوع، التفسير الإجمالي موجود في بعض كتب التفسير كتفسير الشيخ المراغي وتفسير الشيخ الجزائري. تفسير إجمالي يأتيك بالقطعة من القرآن الكريم آيات، يقول لك التفسير الإجمالي لهذه الآيات، ثم يذكر قطعة إنشائية تشبه المقالة، تكون صفحة تكون نصف صفحة، في معنى الآيات من حيث الإجمال. وهذا مفيد لا شك، التفسير الإجمالي مفيد. فهذا هو، هذه هي الترجمة يعني كالتفسير الإجمالي. حكم ترجمة القرآن. قال رحمه الله: الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه، وهي: ألف، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. يعني القرآن الكريم مركب من ألفاظ وحروف عبارات، لا بد أن تكون اللغة الأخرى كذلك أيضا تشبه اللغة العربية في تراكيبها في ألفاظها في استعمالها في أساليبها. مستحيل، هذا مو موجود. اللغة العربية فيها أساليب وفيها بلاغة وفيها قمة في البيان ما هي موجودة في اللغات الأخرى. فإذا كانت الترجمة يعني ترجمة العبارات العربية مستحيلة، فكيف بالقرآن الكريم؟ اللغة العربية ما في مثلها في بلاغتها وأسلوبها وتراكيبها ما في مثلها أبدا، لا الإنجليزية ولا الفرنسية. ولذلك بعض الباحثين وبعض العلماء المعاصرين في الأدب واللغة والبيان قال هي خمس مراتب: المرتبة الأولى اللغة العربية، يقول الثانية والثالثة شاغرة، الرابعة الفرنسية، الخامسة الإنجليزية. يعني في ترتيب اللغات من حيث القوة والبيان والبلاغة والجودة والسبك وقوة التراكيب وقوة الأسلوب إلى آخره وقوة البيان، يقول اللغة العربية هي الأولى. اللغة العربية في المركز الأول، المركز الثاني، الثالث يقول شاغر ما في شيء، الرابع يقول فرنسية، الخامس الإنجليزية. يقول وقد وافقني على ذلك قائل هذا الكلام، قائل هذا الكلام هو الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله معروف. والشيخ علي الطنطاوي من الأدباء الكبار، وعنده معرفة قوية باللغة العربية، ويعرف الفرنسية، درسها في المدارس، لأن الطنطاوي نشأ أيام كانت سوريا مستعمرة محتلة من قبل فرنسا، وكانت فرنسا تفرض اللغة الفرنسية على كل البلاد التي تحتلها، ومنها الشام وسوريا. والإنجليزية أيضا له معرفة بها، فهو خبير باللغتين، فهو قال هذا الكلام. ثم هو يقول نفسه، يقول وافقني على ذلك علماء كبار، وافقوني على هذا الشيء، وافقوني على أن اللغة العربية هي مركز الأول، الثاني الثالث ما في لغة في العالم تحتل المركز الثاني والثالث، تأتي الفرنسية في المركز الرابع، ثم يقول الإنجليزية بعدها إذا ما كنت واهم في الإنجليزية هذه، الله أعلم أظنها هي. المقصود الآن أنه ما في لغة في العالم توازي العربية في ألفاظها، في تراكيبها، في أساليبها، ما في. إذن هل تكون الترجمة الآن معقولة؟ أبدا، مستحيلة. يقول الشيخ رحمه الله: باء وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، وهذا أيضا ما هو موجود. جيم: تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، هل ممكن هذا؟ وقال بعض العلماء إن، عندكم أن همزة تحت، وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، في ثلاث كلمات أربع كلمات، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة. ويظهر والله أعلم أنه لا يمكن حتى في هذا المقدار، ما يمكن. أما في القرآن الكريم ما يمكن حتى في هذا المقدار، لأنه ما يعني هناك ألفاظ في العربية ما تجد لها مرادف 100% في اللغات الأجنبية، حتى ولو كانت هذه الآية كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات، ما هات لي مرادف 100%. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل. انظر في اللغة الإنجليزية، ائتني أول شيء باستفهام كهذا الاستفهام المؤثر في النفس، ألم يجعل. هات لي في اللغة الإنجليزية كيد، تضليل، ابحث في القاموس الإنجليزي، ائتني بكلمة ترادف هذه الكلمة تماما وتعطي هذا المعنى القوي في هذا السياق. الآن تقرأ: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. شوف كيف هذه الكلمات إذا سمعها العربي كيف تؤثر فيه، ولا سيما العربي من الأولين الذين كانوا هم أئمة اللغة وأهل اللغة، مو مثلا نحن عاجم بالنسبة للأولين، نحن عرب مستعجمون بالنسبة للأولين، كانت تؤثر فيهم هذه، هم أهل اللغة، لسانهم هذا. هل أنت الآن إذا حولت هذه الكلمة تحويا حرفيا إلى اللغة الإنجليزية ثم تلوتها على الإنجليزي، هل يتأثر بها كما يتأثر بها العربي؟ الجواب طبعا لا. إذن ما في، ما يمكن حتى في مقدار آية أو نص آية، ما يمكن، والله المستعان. قال رحمه الله الشيخ يقول حتى لو أمكن هذا، يقول محرم ما يجوز، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين. إذن معنى هذا الكلام أنه يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. واضح؟ يعني هذا رجل يفهم العربية لكن بعض الكلمات ما يفهمها، فقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ثم تلا وله الدين واصبا، هو يعرف كل شيء، وله الدين واصبا، ما يعرف واصبا هذه، يسأل عنها نجيبه، نقول واصبا معناها لازما واجبا إلى آخر. هكذا نقف عند هذا المقدار، غدا إن شاء الله نتابع في الترجمة المعنوية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.